الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من البيان لآيات الدعاء في القرآن سورة إبراهيم. فإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقد استجاب الله له أولم يروا أن اجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والبلد المراد به مكة. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه استجابها الله في أبنائه الذين هم من صلبه، فلم يكن منهم عابد صنم أو وثن. وأما الأبناء الذين نزلوا في عصور متأخرة فكثير من ذرية إبراهيم عادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان، ومن ذلك قريش حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم. منهم من اهتدى ومنهم من مات على عبادة الأصنام والأوثان. وفي هذه الآية عظيم خطر الشرك، لا أحد يأمن الشرك. قال التيمي رحمه الله: من ذا الذي يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ إذا كان قد حطم الأصنام بيده وكسرها وابتلي من أجل تغيير المنكر فيها، ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا دليل على عظيم هذه الفتنة وعلى عظيم تأثر الناس والانحراف فيها. ويدخل في الأصنام الأوثان التي تعبد من دون الله كالأشجار والأحجار والقبور والأضرحة. فبين الوثن والصنم عموم وخصوص، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم، لأن الصنم يأتي على صورة مشخصة إنسان حيوان، وأما الوثن فقد يكون حجرا من الحجار. الناس يتبركون بحجارة، يتبركون بأشجار، يتبركون بأتربة، وهذه فتنة في هذه الأمة. وأما حديث إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، هذا خاص بالصحابة، يذهب مستدل ويقول الشرك ما يوجد في أمة محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات لساء دوس حلد خلصة، وهو صنم من أصنام العرب في جزيرة العرب. أنا يأتي ملبس ويقول: أنتم الآن تقولون عباد القبور وأشركوا بعبادة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ويقول إني لا أخشى عليكم الشرك. نقول قوله لا أخشى عليكم الشرك هذا في الصحابة لم يقع منهم الإشراك، لعظيم إيمانهم ولمعرفتهم بالتوحيد. وهكذا من سلك سبيلهم قد يبتلى بغير الشرك، يقع في فتنة غير الشرك إذا قدر عليه الفتنة، ونسأل الله السلامة. وأما إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يأس الشيطان، هذا ما هو خبر الرحمن. ومتى كان هذا اليأس؟ حين قويت شوكة أهل الإيمان، فيأس في ذلك الوقت أن يرى مشركا في جزيرة العرب. لكن بعد أن تناس الناس العلم وكثرت الشبه وكثر علماء السوء وقل الناصحون انتشرت الشركيات في جزيرة العرب. ما يستطيع أن ينكر هذا إلا مكابر. كان في زمن الإمام في صنعاء رجل من العلماء الربانيين يقال له فلان شاكر، ما أذكر الآن اسمه الأول، كتب كتابة إلى الإمام يأمره فيها بإزالة الكفريات والشركيات من البلاد اليمنية. فعظم الشأن على الإمام أن يقول أن في البلاد اليمنية كفريات وشركيات. فاستدعى هذا الرجل واستدعى علماء صنعاء لمناظرته على أن يرجع من هذه الكلمة. فكان قوله لهم: إما أن تقولوا ليس في اليمن شركيات وكفريات وتعلمون ما يلزمكم من هذا القول، وإما أن تقولوا في اليمن شركيات وكفريات، والإمام يستطيع أن يغير الشركيات والكفريات، لا يجوز له عدم التغيير. فكانوا يطلبون منه التراجع عن الرسالة، فأبى أن يتراجع، لأن الشركيات موجودة والكفريات موجودة، القبور التي تعبد من دون الله في كل حارة وفي كل مدينة وفي كل محافظة بل في بعض المناطق في كل قرية لا تكاد تمر بالسيارة تلتفت يمينا ويسارا إلا وأنت ترى الأضرحة المشيدة التي قد بنيت عليها القباب ولها الأعياد والمواسم. ويأتي آتي يقول لك ما بالشرك في جزيرة العرب، إن لم يكن ما يفعل عند قبر هود شرك فليس في الدنيا شرك، وإن لم يكن ما قد سطر على قبر المحضار في تريم شرك فليس في الدنيا شرك. وهكذا ما قيل في البوني صاحب ريدة وإليه ينسب قاع البون أن كلامه أفضل من كلام الله وله ضريح يعبد من دون الله، مع أن بعض الناس قد ذهب وحفر الضريح لم يجد فيه شيء، لكن مع ذلك المكان موجود ويجتمعون ويغدرون ويفعلون الأفاعيل. الشرك موجود في جزيرة العرب، ربما تجده في المدينة النبوية عند النخاولة ومن إليهم ممن يأتي القبر لدعائه ورجائه والاستشفاع به. شاهد أحدهم يبكي بكاء شديدا مرا عند القبر، وإذا ذكرته بالله ما بكى، وإذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبر ما يتوجه إلى الكعبة. تجد من يهتف يا رسول الله يا أبا فاطمة الزهراء، ومن هذه الدعوات لمخلوق ميت قال الله عز وجل عنه إنك ميت وإنهم ميتون. كما نحذر من اليهود والنصارى وما هم عليه من العبادات، ومن البوذيين والهندوس وما هم عليه من العبادات، لابد أن نحذر من عباد القبور لأنهم وأولئك على طريق واحد. أصلا النصارى غلوا في عيسى، وهؤلاء غلوا في علي، وغلوا في الحسن والحسين، وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في الجيلاني وفي العيدروس وفي البدوي وفي غيرهم. الغلو هو الغلو، الغلو هو الغلو. إنما رب النصارى عيسى ورب عباد القبور من ذكر بعضه، كما أنه لا يجوز أن يعبد عيسى من دون الله، لا يجوز أن يعبد غيره من دون الله. العبادة حق لله، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا دليل على أن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء، وفيه أن الإنسان يدعو لنفسه ولولده ولذريته واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني مش عدد قليل. ألف الكلبي في عصره الأصنام، كتاب الأصنام أقصد، وذكر من أصنام العرب. كيف لو خرج إلى بلاد العجم؟ كيف لو ذهب إلى الهند والسند وبلاد سريلانكا وأقصى البلاد الشرقية كالكوريتين والصين؟ وهكذا لو دخل إلى بلاد الروم أصنام كثيرة، صلى الله السلام والعافية. حتى أنه من عجيب شأن الهنود أنهم نحتوا جبل كامل لصورة صنمهم، جبل كامل ليس حجرة صغيرة، جبل من رأسه إلى أسفله جعلوه بصورة الصنم. والله أنك ترى العجب العجاب في عباد الأصنام. نحن في هذه البلاد الحمد لله في عافية، لكن تشاهد العكوف عندها. مرة كنا في كوالالمبور بلاد سريلانكا يعكفون على صنم، بعضهم من أعلاه وبعضهم من أسفله، ويزدحمون عليه ازدحام المسلمين على تقليل الحجر الأسود إن لم يكن أشد. وهكذا قال الله عز وجل كأنهم إلى نصب يفيضون، تشاهده. كنا في يوم نمشي في الطريق وعندهم عيد الأصنام، يخرجون يجرون جريا، سبحان الله. والله ذكرت هذه الآية، كأنهم إلى نصب يفيضون، يعني ينسلون نسلا ويخرجون يجرون جريا إلى أصنامه، ويلبسون الملابس البيضاء والجديدة. ولا تظن يقومون في الفجر يصلون للأصنام للفجر، معابد البوذيين من وقت الفجر إلى شروق الشمس وهي تصيح بعبادته. أصنام كثيرة، بل واقع بعض بلاد اندونيسيا أنهم يزفون البنت إذا بلغت 18 سنة أو البكر إلى الصنم ويحرقونها وهم يضحكون يلبسونها الملابس والذهب ثم يربونها وهي تعرف أنها مصيرها النار يأخذونها إلى النار ويلقونها في النار فإذا حرقت يضعوها في ذلك التابوت عبادة الأصنام تقرب إلى الأصنام ولا تكاد تدخل مستشفى في بلاد الهند إلا والصنم أمامك في ساحاته أو عند الدكتور أو في السيارة والبخور لها التمسح بها يشترونها من السوق سوق كبير للأصنام يذهب أحدهم يشتري له ربا ويذهب يعبده ملايين مليارات من البشر ليس بالواحد ولا بالاثنين ربما أذكى منك في باب الطب بروفيسور في باب الطب وعابد بقرة وعابد صنم ربما أكثر مالا منك مليونير في باب التجارة ويعبد صنم ويعبد وثن ربما أعلى منك رتبة في المسؤولية رئيس دولة وعابد صنم وعابد وثن إذن الذين عبدوا الأصنام كثير جدا لآلاف ملايين مليارات ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني موحد ومن عصاني فإنك غفور رحيم غفور متجاوز عن المسلمين أما الكفار ما يتجاوز عنهم ولا يرحمهم فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذه القيود ليس لكل أحد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم هذا حين ذهب بهاجر وولدها إسماعيل عليه السلام ووضعهم عند دوحة عند زمزم قبل أن يكون زمزم وبقيت مع ولدها أياما ثم انتهى الماء ونضب الحليب وذهب التمر فجعلت تصعد إلى الصفا ثم إلى المروة ثم تعود حتى سمعت إبراهيم أو جبريل عليه السلام فقالت إن كان عندك شيء فأغث فحفر بعقبها وبجناحه وخرج زمزم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حجارة صماء حجارة حارة ليست ببلد زراعة مكة إلى الآن حتى هذه الحدائق التي في مكة الآن إنما نقلوا لها التراب وأهتموا بها وأسقوها وإلا هي بلاد حجارة ليست بلاد زراعة حتى كان أكلهم اللحم والماء اللحم في الحيوان الذي يصطادونه والماء بعد أن يسر الله عز وجل بزمزم عند بيتك المحرم الذي كان بعد ذلك لكن المكان معروف ربنا ليقيموا الصلاة أي الحكمة من وضعهم في هذا الأمر لإقامة الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وجعل جميع المسلمين بحمد الله تهوي أفئدتهم إلى البيت العتيق وتنشرح صدورهم بزيارته ويزداد إيمانهم بالطواف به ويبذلون الغالي والنفيس من أجل القيام حوله والطواف حوله والصلاة فيه وجعل الله الأجور الكثيرة لهذا الأمر وارزقهم من الثمرات تجبى إليهم من كل بلاد تجد في مكة الثمرات التي لا توجد في غيرها ومن عجيب شأنها في الزمن الماضي أن الله جعل مكة ثم الطائف بقريب منها فكانت الطائف تعتبر حديقة مكة فيها العنب فيها الرمان فيها جميع أنواع الفواكه فلله الحكم فكانت الثمار تنزل من الطائف إلى مكة وجعل الله مكة حارة حتى لا يستوطنها إلا من يحب يبقى للعبادة، إلا لو كان جو الطائف سيذهب إليها حتى من أراد الفسحة والتنزه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه كل توسلات بصفات الله العظيمات. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء لمن دعاه ورجاه. وهب له إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، وإسماعيل هو الذبيح الذي يقول بأن إسحاق هو الذبيح، إنما هم أهل الكتاب، من تأثر بقولهم لا يريدون فضلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا حث عظيم على الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. خلاص، بما أنه سميع الدعاء وارجه وأنزل حاجتك به وقل يا الله سميع الدعاء. ومعنى سميع الدعاء مجيب الدعاء، في قوله ربنا سمع الله لمن حمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجبكم الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فضيلة الصلاة والدعاء للذرية بالصلاة والصلاح، ربنا وتقبل دعاء، الدعاء أيضا بقبول الدعاء. فبالحديث أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع، فأكثر من دعاء إلا أن يتقبل دعاءك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يدعو المسلم لأبيه وأمه المسلمين ولأجداده ولمن يليه من المسلمين. وهذا الدعاء من إبراهيم قبل أن يوحى إليه بعدم الدعاء لأبيه، فإلا ما كان له أن يدعو لأبيه بعد أن أخبره الله أنه من أهل النار. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان دعاء إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الحمد لله رب العالمين.